الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب الحج في ذكر لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، وقلنا إن نمرة موضع بين المزدلفة وعرفة، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام بنمرة ونزل بعرنة وهي بجانب عرفة، ثم لما زالت الشمس سيأتي وقف بعرفة. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي ناقته عليه الصلاة والسلام. قال فأتى بطن الوادي، والمراد به عرنة. قال فخطب الناس، عندنا نمرة وعرنة وعرفة. طيب، نمرة قبل عرنة ثم عرنة ثم عرفة. قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في بيان حرمة الدماء والأموال، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتساهلون في أمر الدماء، فكان يعتدي بعضهم على بعض ويسفك بعضهم دم بعض، وهكذا أيضا يتساهلون في أمر الأموال فيعتدي القوي على الضعيف. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الدماء والأموال محرمة. قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، يعني أسقط النبي صلى الله عليه وسلم دمه حتى يقطع باب الشر والأخذ بثاره فتسبب بذلك سفك الدماء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدم موضوع، وذلك كما سمعنا سدا لذريعة الشر. قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وأهل الجاهلية كذلك كانوا يتساهلون في التعامل بالربا، وخاصة ربا القرض، فتجد الواحد يقرض الآخر قرضا فإذا جاء وقت السداد وليس عنده ما يقضي به دينه قال إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني يزيد له في المدة ويرفع في ثمن الدين، كان هذا كثيرا في الجاهلية. لهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. هكذا كانوا يتعاملون بالربا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربا الجاهلية موضوع، يعني ما كان من تعامل بالربا في الجاهلية فهو موضوع يعني لا يعتبر به ولا ينبغي لمن عنده شيء لآخر من هذا الربا أن يعطيه إياه. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس لأنه عمه حتى لا يقول أن هذا الأمر فيه شيء من المحابة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقاربه قطعا لهذه قطعا لهذا الباب، وهو أن يقال أنه يحابي وكذا. قال: فإن موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمراد بكلمة الله يعني بالإجاب والقبول بقول الولي زوجتك وأنكحتك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى النساء وأن المرأة أمانة عند الرجل فينبغي أن يحسن إليها. قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. يعني من حقوق الرجل على امرأته أن المرأة لا تدخل بيت إلى بيت زوجها أحدا لا يرضاه الزوج إلا بإذنه، حتى ولو كان أبوها أو أخوها. لو كان هذا الرجل أخا أو أبا لها لا يجوز لها أن تدخله إلا بإذن زوجها، ولو أبى فلا يحل لها أن تدخله. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني إذا خالفنا ولم يطعنا وعصينا وأصبحنا ناشزات فإنها تؤدب بعد النصيحة والهجر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآيات: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالضرب هو آخر المحاولات بعد الوعظ وبعد الهجر، والمراد به ضربا غير مبرح يعني ضرب تأديب. قال أهل العلم: يضربها بطرف العمامة أو بالسواك ونحو ذلك، أن ليس المقصود هو تعذيبها وإنما المقصود هو تأديبها حتى تعلم أنها مخطئة وترجع إلى رشدها. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني من حقوق المرأة على زوجها أنه ينفق عليها في طعامها وكسوتها بالمعروف، كما قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. يعني إذا تمسكتم بكتاب الله وعملتم بما فيه فصدقتم أخباره وأحللتم حلاله وحرمتم حرامه وتحاكمتم إليه فإن ذلك سبب للعصمة من الضلال، كما قال الله جل وعلا نعم مبينا معنى ذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقبلها: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. أي صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر يوم عرفة قصرا وجمعا، جمع تقديم، فصلى الظهر يعني في وقت الظهر 2 ركعات ثم صلى العصر بعدها 2 ركعات. واستدل أهل العلم بهذا أولا على جواز جمع التقديم، على جواز جمع التقديم، وثانيا على أن الصلاتين اللتين يجمع بينهما فإنه يؤذن لهما بأذان واحد وتصلى بإقامتين، يؤذن أذان واحد ثم تصلى الأولى، تقام للصلاة الأولى ثم تقام للصلاة الثانية، وهذا أصح مما ورد في بعض الروايات حديث ابن عمر أنه صلى بأذان وإقامة، بأذان وإقامة. لكن هناك رواية أخرى أيضا ثابتة عن ابن عمر هي بنحو حديث جابر أنه صلى بأذان وإقامتين، هذا هو الصحيح. وأيضا في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة، مع أن يوم عرفة في ذلك اليوم كان يوم جمعة، لكن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة لأنه مسافر، والمسافر لا يصلي جمعة. نعم. وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا هذا يعتبر نسك من الأنساك، من أنساك الحج، ولهذا يصلي ذلك ولو كان الحاج مقيما ولم يكن مسافرا، فإنه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، يعني بين الظهر والعصر. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني عرفة، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات، وهو موضع أو جبل يقال له جبل الرحمة، جبل الرحمة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل واستقبل القبلة ووقفها هنا، وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني لا يلزم الحاج أن يقف في هذا الموقف، وهذا شك سيسبب يعني زحاما، وما سيسع الناس كلهم، ما سيسع الناس كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا وأجاز للناس أن يقفوا أي موضع من عرفة، قال: وقفتها هنا وعرف كلها، كلها موقف، أي موقف، يعني أي مكان وقف فيه الحاج، لكن لا بد أن يكون من عرفة، يعني يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وهناك علامات وضعت تبين حدود عرفة. وقوله وقف، هل المراد بالوقوف هو البقاء، البقاء في عرفة؟ ليس المراد بالوقوف أن تقف على قدميك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على راحلته، فالمراد أنك تبقى في ذلك المكان إلى أن تغرب الشمس، سواء جالسا مضطجعا، المهم تبقى وتمكث في عرفة حتى يأتي وقت الإفاضة، تذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن، تسبح، تهلل، تكبر، تدعو الله، تتقرب إليه بما شئت من أنواع الطاعات والقربات. وتعلمون فضل يوم عرفة، وأن الله عز وجل يدنو إلى عباده، إلى السماء الدنيا، فيباهي بأهل الموقف، ملائكة ينظروا، يقول: انظروا إلى هؤلاء، ما أراد هؤلاء، حديث عائشة في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهو يوم عظيم يستغله الحاج بالتقرب إلى الله جل وعلا بالتضرع والدعاء. قال: فلم يزل واقفا، قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. المراد لم يزل واقفا، لم يزل إيش؟ ماكثا في عرفة، لم يزل ماكثا في عرفة حتى غربت الشمس. ويستحب للحاج في يوم عرفة أن يكون مفطرا، أن لا يصوم. صيام يوم عرفة مستحب لكن لغير الحاج، وأما الحاج فالمستحب له أن يفطر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتقوى على العبادة والطاعة ويستطيع أن يجتهد في الدعاء والذكر وقراءة القرآن. قال وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص يعني تحقق من غروب الشمس. قال وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. شنق بمعنى ضيق عليها الحبل الذي يوضع في أنفها حتى لا تسرع في المشي. قال حتى إن رأسها يصيب مورك رحله يعني من شدة ما ضيق عليها حتى لا تسرع. قال ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة يعني يشير بيده يقول السكينة السكينة يعني لا تسرعوا. قال كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. والمراد بحبل من الحبال يعني الكوم من الرمل أكوام الرمل إذا أتى عليها أرخى لها الحبل حتى تتقوى على الصعود. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من عرفة إلى مزدلفة والمسافة ليست بذلك البعيد هي نحو 5 كيلو تقريبا بين عرفة ومزدلفة. وهناك علامات وضعت الآن يعني تدل على آخر حدود عرفة وأول حدود المزدلفة. وعرفة ليست من الحرم عرفة من الحل ومزدلفة من الحرم مزدلفة من الحرم. طيب فإذا انطلق الحاج من عرفة إلى مزدلفة متى ما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء لأنه سينطلق من عرفة متى بعد غروب الشمس يعني بعد دخول وقت المغرب فيأتي إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب والعشاء. لكن إذا كان سيتأخر إذا كان سيتأخر يعني أحيانا مع الزحام ربما لا يصل إلى مزدلفة إلا في الفجر أو قبل الفجر أو بعد منتصف الليل. وإذا علمنا على القول الصحيح أن صلاة العشاء تنتهي إلى نصف الليل فحينئذ لا يؤخر صلاة العشاء يصليها في الطريق إذا استطاع أن ينزل من الحافلة التي يركبها ويصلي في الأرض فعل ذلك. ما استطاع صلى وهو جالس في حافلته. إن استطاع أن يتوضأ توضأ ما استطاع تيمم ما استطاع يصلي ولو بغير وضوء وتيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. ما يقول أنا أريد مزدلفة ما سأصلي إلا في مزدلفة. لا إذا كنت ستصل في وقت صلاة العشاء لا بأس. أما إذا كنت ستتأخر وما ستصل إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء قلنا لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة بل صلي على أي حال تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين إذن تصلى صلاتين بأذان واحد وإقامتين أي إقامة لكل صلاة يؤذن ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء. قال ولم يسبح بينهما يعني ما صلى شيء من النوافل بين المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم ولم يسبح بينهما شيئا لكن هل معنى هذا أنه ما صلى حتى الوتر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المحافظة على صلاة الوتر، أنه كان لا يتركها عليه الصلاة والسلام، فيحتمل يعني أنه صلاها، لكن أراد هنا أنه لم يصلي شيء بين المغرب والعشاء، أنه لم يصلي شيء بين المغرب والعشاء. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني ارتاح عليه الصلاة والسلام حتى يتقوى بعد ذلك لأعمال اليوم العاشر. وهذا الذي ينبغي للحاج، إما أن ينشغل يعني بذكر الله سبحانه وتعالى أو ينام، وهذا الأفضل له أن ينام ليلة المزدلفة حتى يتقوى لأعمال اليوم العاشر. وأما أن يسهر في قيل وقال فهذا خطأ، أو بعضهم ربما ينشغل بلقط الحصى للرمي، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، حين تبين له الصبح يعني في أول وقتها، حين تبين أن الصبح قد دخل فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بأذان وإقامة. لماذا؟ حتى ينشغل بالدعاء والذكر. قال ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة، وأزيل هذا الجبل وجعل محله المسجد الذي في مزدلفة. الآن مسجد مزدلفة هو في موضع المشعر الحرام. إذا استطاع الإنسان أو الحاج أن يصلي في المسجد فهذا أفضل، ما استطاع صلى في أي موضع من مزدلفة ويجزئ ذلك، ولا يلزم أن يقف في هذا الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستقبل القبلة فدعا وكبر وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. يعني استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وجعل يدعو ويكبر ويهلل ويوحد. فلم يزل على ذلك معظما لله سبحانه وتعالى ذاكرا له حتى أسفر الفجر، يعني انتشر ضوء الفجر وقبل طلوع الشمس انطلق عليه الصلاة والسلام إلى منى. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، وكانت الجاهلية لا ينطلقون أو يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون كما روي عن عمر أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغير، أشرق ثبير كي ما نغير. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق قبل أن تطلع الشمس. قال وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر، أردفه يعني أركبه معه على الناقة خلفه، حتى أتى بطن محسر، وبطن محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى، وادي بين مزدلفة ومنى. قال فحرك قليلا، يعني أسرع شيئا ما في المشي، وليس تحريكه هنا عليه الصلاة والسلام لأجل أنه الموضع الذي عذب فيه أصحاب الفيل، فأولئك عذبوا في المغمس وهو بجوار الأبطح. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، وتسمى اليوم بطريق الجمرات، تسمى بطريق الجمرات. والجمرة الكبرى هي آخر منى، هي آخر منى. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. كانت هناك شجرة عند الجمر لكن الآن أزيلت، الآن لا يوجد شيء، يعني لا توجد هذه الشجرة. قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى مثل حصى الخذف. أول عمل من أعمال اليوم العاشر هو رمي جمرة العقبة، هو رمي جمرة العقبة. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا، بدأ برمي جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات. تؤخذ هذه الحصى من أي مكان، تؤخذ من أي مكان، بعضهم كما سمعنا يلقطها من مزدلفة، لا ما يشترط. ولو جئت عند المرمى أو قبل أن تصل إلى المرمى أو نحو ذلك أخذت الجمرات فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الجمرات قال الفضل ناولني الحصى، والظاهر أنه أخذها من قرب الجمرات، أخذها من قرب الجمرات. قال يكبر مع كل حصاة منها، يعني يرميها ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال مثل حصى الخذف، يعني الحصى، حصى الجمرات اللي ترمى مثل حصى الخذف، صغيرة مثل حبة الفول أو الباقلة أو نحو ذلك، أكبر بقليل. حصى الخذف توضع بين الأصبعين فتخذف، يسمى حصى الخذف، يعني صغيرة. قال صلى الله عليه وسلم لما أخذها قال مثل هذا فرموا وإياكم والغلو، حديث ابن عباس، فمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والأمر تعبدي، نحن تعبدنا بذلك أن نرمي بمثل هذا الحصى، ما يأخذ الإنسان حصى كبير ولا خشب ولا نعل، تجد بعض الجهلة هذا يرمي بنعله وهذا يرمي بحصى كبيرة وكذا، هذا أمر يعني تعبدي أن نرمي مثل هذا الحصى. ثم هذا الرمي أيضا أمر تعبدي، يعني نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن هذا نسك من مناسك الحج، وليس الرمي لأجل أن إنسان يرمي الشيطان، لا، الرمي هنا أمر تعبدي. صحيح أنه روي في بعض الأحاديث أن الشيطان عرض لإبراهيم لما رمى الجمرة، حسنها بعض أهل العلم، لكن ليس معنى هذا أن الرمي هنا للشيطان، لا، كما أن كثير من الأعمال قد يكون لها سبب ثم تستمر وتبقى مشروعة مع انتفاء سببها، مثل مثلا طواف الرمل في طواف القدوم كان سببه ماذا؟ الردع للمشركين لما قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصحابة قوياء فأمرهم بالرمل. طيب لما فتحت مكة انتهى هذا السبب، انتهت هذه العلة، ومع ذلك استمر الرمل وأصبح أمرا مشروعا مع انتفاء سببه. كذلك يقال هنا في رمي الجمرات. والمقصود من رمي الجمرة أن تسقط الحصى في الحوض، ليس المقصود هو إصابة الشخص الذي في وسط المرمى، لا، الذي ينبغي ويجب أن تسقط هذه الحصى داخل الحوض. طيب حتى لو سقطت وصلت إلى الحوض ثم سقطت فلا يضر، المهم تصل إلى الحوض. أما إذا سقطت خارج الحوض ما أصبت الحوض فأنا ما تحسب، لابد أن تقع في الحوض. قال رمى من بطن الوادي. لا رمى من بطن الوادي لأن كانت هناك شجرة لكن الآن أزيلت، فالآن ترمى من أي جهة، من أي جهة. والسنة أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. لما رمى ابن مسعود رضي الله عنه وقف وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. نحر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وقال منها كلها منحر، منها أي موضع من منها تنحر الهدي الذي معك. هذا العمل الثاني من أعمال اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة، النحر، نحر الهدي. قال ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما تبقى تمام المياه، في جواز التوكيل في نحر الهدي وذبحه. قال وأشركه في هديه، أي أشرك علي رضي الله عنه. قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة، ببضعة، أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطوبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم، فالأكل من لحم الهدايا والأضاحي مستحب، وهذا الهدي لما كان هدي الشكران جاز الأكل منه، أما هدي الجبران لما يحصل من نقص كما سيأتي فإنه لا يؤكل منه. طيب قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. هنا ما ذكر الحلقة والتقصير، وإن كان يسلم حلقة ثم أفاض. إذا عندنا أعمال الحج في اليوم العاشر على الترتيب: أولا رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم طواف الإفاضة أو طواف الحج. هذه أربعة أعمال تعمل في اليوم العاشر، جمعت في كلمة رن حط. رن حط، الراء للرمي، النون للنحر، الحاء للحلق، الطاء للطواف. طيب جمعت في كلمة رن حط. طيب هذا المستحب، فإذا قدم أو أخر فلا حرج. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال اليوم العاشر قال بعضهم يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذا قدمت هذه الأعمال بعضها على بعض في اليوم العاشر فلا حرج في ذلك. واضح؟ نعم. وقلنا الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. المقصرين مرة واحدة والمحلقين ثلاث مرات، في الحلق أفضل. نعم. ثم بعد الحلق طواف الإفاضة. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني ليطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج. وهنا ما ذكر السعي، ما قال وسعى، ليطوف ويسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والقارن والمفرد ليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، يعني إذا طاف طواف القدوم ثم سعى بعد ذلك أجزاه هذا السعي عن حجه وعمرته، أجزاه عن حجه وعمرته. فإذا طاف طواف الإفاضة لم يلزمه أن يسعى بعد ذلك، كفاه السعي الأول. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان: طواف العمرة وسعي العمرة، وطواف الحج وسعي الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فاكتفى بسعيه الأول. قال ثم قال فصلى بمكة الظهر. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وجمع أهل العلم بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة أولا ثم ذهب إلى منى فصلى بهم الظهر. قال فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب. يعني كانوا يغرفون من ماء زمزم ويضعونه في الأحواض حتى يسهل على الناس أن يشربوا من زمزم. قال فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني أن يظنوا أن هذا منسك من مناسك الحج، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان يقول خذوا عني مناسككم، فإذا رأوه ينزع من ماء زمزم سيظنون أن هذا أيضا من مناسك الحج فينازعون بني عبد المطلب في ذلك، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. وهذا يدل أنه يستحب يعني شرب الماء زمزم بعد الانتهاء من طواف الإفاضة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، يعني خذوا وتعلموا مني مناسك الحج حتى يقتدوا به. ولا شك أن بيان الكيفية بالفعل والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم كيفية الحج فعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام وبين لهم مناسك الحج بفعله، ولهذا قال خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني مناسك الحج. وكما ذكرنا أن هذه الحجة هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. وما في هذا الحديث ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه واجب، الأصل أنه واجب، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، هذا أمر. إذن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب إلا إذا دل الدليل على عدم الوجوب فيكون مستحب، وما دل على أنه ركن بأحاديث أخرى وأدلة أخرى فإنه يكون ركن من أركان الحج. يعني الأصل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب، هذا الأصل، فما خرج عن هذا الأصل بقرينة أخرى دلت على الاستحباب فيكون مستحبا، وما دل على زيادة على الوجوب وهو الركنية فيكون ركنا. وهنا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمال اليوم أيام التشريق، وسنذكرها إن شاء الله في ذكر الواجبات، نؤخرها إن شاء الله إلى ذكر الواجبات ونشير إلى ما يتعلق برمي الجمرات. طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.